شمسة الصفا ودفقة الشعور، وفي طريقنا لله إذ نسير تلوح نحونا جواهر ونور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. اليوم الحلقة الأخيرة من سلسلة الإلحاد السيكولوجي أو سيكولوجية الملحد والإلحاد وما يحوم حول هذا المعنى، وليس بالإلحاد المعنى الحرفي في إنكار وجود إله، وإنما المعنى الواسع للإلحاد والمتشعب. أنا لا أخفيكم، هذه الحلقة الوحيدة اللي ندخلها شوي ومرتبك مرتبك، لأن الدكتور ثري وأنا عندي موضوعات كثيرة أناقشها من زاوية فكرية ومن زاوية فلسفية ومن زاوية عقائدية بحتة صرفة معرفية، والدكتور زوايا أخرى نتقاطع، أبي أعرضها عليه والوقت ما يكفيني. شنو أسوي بهالحلقة هذه وأنا قلبي ينظر إلى جيل يأتي في ظروف استثنائية غريبة عجيبة مرتبكة. ومن هنا يا دكتورنا الفاضل، بعد ما أرحب فيك معي ضيفي الدكتور الأستاذ، شفت دليلني مرتبك ترى، معي ضيفي الأستاذ الدكتور طارق الحبيب الاستشاري والبروفيسور النفسي، مرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا دكتور.
دكتور الحين لازم نهدي شوية، ها بالنسبة لي أنت هادي، أنا لا أدري كيف أبدأ معك دكتور، لكن ببدأ بالسؤال التالي مباشرة بما أننا هنا مع الشباب. دكتور، الجيل الجديد، يمكن هذا رأيي أنا الشخصي، ما أدري صحح لي، أحس بأن هذا الجيل الجديد سريع اتخاذ القرار، والقرار يكون كبير. هل هذا من طبيعة العصر فنتكيف معه؟ هل هذا جزء من بنية الشباب الطبيعية بس أنت تشوفها غير لأنك كبرت؟ هل ما أدري ماذا أقول، فمثلا يتخذ قرار سريع في قضية الطلاق، يتخذ قرار سريع في قضية موقف فكري عنيف، يتخذ قرار سريع في الانفصال عن، يتخذ قرار سريع إنه ما يروح الجامعة نكاية في أبوه اللي ما حقق له الرغبة الفلانية، يعني يعاقب أبوه بإهمال نفسه ومستقبله. اتخاذ قرار سريع، أنا ما عجبني الإسلام مع السلامة، يا بهالبساطة بس رحت لك شهرين درست برا خواجات وعطيتنا الرأي. فهذا القرار السريع في كل شيء في حياتنا، هل نحن فعلا كما قال الاقتصاديون المعاصرون بأننا انتقلنا من عصر القوة إلى عصر السرعة؟ فالسابق القوي يبتلع الضعيف، والآن السريع يدوس البطيء وإن كان الكل سريع. كيف تعلق على هذه القرارات السريعة خاصة فيما يمس بعد ذلك في العقيدة؟
إذا جئنا لمسألة القرارات في البداية، مثلا مسألة قرار الطلاق، في رأيتي وقراءتي أنهم ليسوا متسرعون كأبي وأبيك وأمي وأمك أبدا. الجيل السابق كان يتزوج ويطلق ويذهب ويترك المرأة، من الجيل الحالي فهو يدرس ويتأنى أكثر من الجيل السابق، رغم أن المجال المفتوح أمامه. الجيل السابق لم يكن يقدس المرأة، والعفو لم يكن يحترم المرأة ويقدرها، الجيل هذا يحترمها بدرجة أكبر، إنه أنضج في مراحل كبيرة. إشكاليتنا إعطاء القداسة للماضي والنظر بنقد للحاضر والخوف من المستقبل، هذا جزء من سيكولوجية الإنسان العربي في التعاطي مع متغيراته. فإذا جاء أي متغير نظر بهذه الطريقة، كنا في الماضي والله آباءنا وأجدادنا كانوا عايشين مرتاحين، أقول الحمد لله، اللهم لا تعد علينا تلك الأيام التي تسميها راحة، كانت عذابا وكانت تعبا في طريقة تنقلاتنا. إذا أردت مكة ساعة وأنت في مكة، قديما 6 أشهر تسافر بالجمال وبغيرها، كل شيء الآن أميز، لكن طريقة تعاطينا مع هذا التميز العصري هو الإشكالية. أعظم فترة من فترات التاريخ أنا أقولها هي الفترة التي جئنا بها نحن، جئنا وجاء مع النفط، وحسب الأبحاث العلمية سنغادر ربما ويغادر معنا النفط، هي الفترة الذهبية عبر التاريخ إن أردتها من الناحية الاقتصادية. إذا لا نلومها، إنما نتدرب على التعاطي معها. الاستهلاك، لما لا نستهلك مدام عندنا الخير ونستفيد من هذا ونبذله ونعطي الفقيرة ونعطي أنفسنا ونعيش، ولكن ليس معناه التبذير. إذا الإشكالية في سيكولوجيتنا قداسة الماضي رغم أنه غير مقدس، الخوف من المستقبل، التوتر في التعامل مع الحاضر، التوتر في التعامل مع الحاضر لأن لا نملك منهجيات التعامل مع الضغوط وغيرها فنتوتر، ثم علاقة الخوف بالماضي لها جذور تاريخية سابقة.
طيب دكتور، إذا جينا إلى قضية سرعة اتخاذ القرار لشباب، ما يعني لا أقول ماضي بعيد وإنما ماضي قريب، يعني في التحولات ما بعد الحروب الأخيرة الخليجية وغيرها وحرب العراق، الانفتاح، يعني الانفتاح كان موجود أول لكن هالنوع غير. يعني اليوم أنا أقرأ مثلا في مصطفى حجازي في كتاب الإنسان المهدور وغيره يتكلمون عن آليات صناعة الإنسان الجديد، اختراقه من الداخل، تشكيل ذهنيته، قريت مصطلح الإغراق الإدراكي على مدار الساعة، ثقافة الشاشة المبسطة السهلة التي تخترق الأعصاب قبل أن تخاطب العقول، هذا خاصة في مناطق كثيرة استهلاكية، هذا لا علاقة في قضية اتخاذ قرار سريع ولا ما لا علاقة البتة؟
إشكالية هذه الشاشة المنتشرة في داخل هذه البيوت أنها تبني حسب الأبحاث العلمية ما يسمى الباسيفيتي فيلينج، أي الشعور بالسلبية، وليس السلبية هي الكسل، لا، إنما السلبية في التلقي. تلقي له طريقتين، إما أن أتلقى من الآخر أو أتفاعل مع الآخر، أني أتأثر بالآخر، فالتلفاز ومشاهدته من قبل أطفال ساعات طويلة يجعله أكثر تلقي، أي سلبية في التعامل مع التفاعل مع الآخر. هذا الشيء. الأمر الآخر في اتخاذ القرار الأساس فيها المهارة، التدريب على المهارات. الإشكالية في شبابنا مش أقل من آبائنا، لا، إنما متغيرات الحياة ضخمة جدا 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 عندهم، هذه المتغيرات تحتاج مهارات أعلى. يعني لو كان مهاراتهم مثلا 60% وآبائنا مثلا 20%، يتبين العيب فيهم أكثر من آبائنا، لأن المتطلب ضخم عندهم أكثر من آبائنا. أبوي وأبوك يا دكتور محمد عنده مزرعة والمسجد بجنبه وبيت الجيران وانتهت القضية، ما فيها متغيرات، فلا نظلم هؤلاء الشباب، أجد فيهم مرونة عقلية لم أجدها في الجيل السابق حتى ولو كانوا كبارا، واختلط بهم وانظر، هؤلاء الشباب في عمر المتوسط. وتذكر حينما مرة كنا نياك في كافيتريا مع مجموعة شباب متوسط وجلسنا معهم، ما أجملهم وما ألطفهم، فيهم النضوج، فيهم الكلام الحلو، ربما لا يتقنه بعض عجائزنا في التعامل مع الآخر. لا نظلم الجيل، والنظرة الدونية للجيل والنظرة بأنه متفلت هذا الجيل تجعلك ربما كداعي أو مفكر تقدم أطروحتك متشكلة بنظرتك الشخصية، فيدفع فاتورة خطأ في طريقة تصورنا وليست حقائقهم. ما أجملهم، ما أروعهم، ما أنبلهم لو عرفنا كيف نتعاطي معهم. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الشاب يطلب الزنا في المسجد، ما في مشكلة، مش الزنا أن يطلب، لكن القضية كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم.
دكتورنا الفاضل، وهذا نحن ما نصنعه في محاضراتنا الأخيرة وندواتنا، ولو نسميها ندوة علمية أو محاضرة، نسميها لقاء مفتوح في الأسواق، في النوادي، في المجمعات، في المولات، على الكورنيش، فنجد من هذا الشباب الذي ظننا به أنه بعيد عنا وبيننا وبينه مفازات كثيرة فكرية ومعرفية وتجريبية، إلا أنه سرعان ما يصغي وسرعان ما يتفاعل وسرعان ما يقولون أنتوا وينكم عنا؟
الله، وهذا ما يريد الكلام الجميل، وذلك تجي يصور معاك، الله أنا مطرب أنا لاعب يجي على بالك، لما لا يصور؟ وحتى لو جاءت فتاة صغيرة تبغى تصور أو امرأة محتشمة من بعيد تبغى تصور، هي لا تعاكس رجلا، إنما تريد أن والله شفت الداعية الفلاني المفكر الفلاني. لكن بعض الناس ينظر إليها بفكر ذكوري، لا، هي جاءت بروح الدعوة تبي تصور بين الناس، وش المشكلة من بعيد واقفة بمكانها زي ما هي واقفة في المحاضرة، هي هنا وأنا هنا، نفس الشيء لو صورت المكان صورة من بعيد، وش القضية يعني؟
إحنا نصور. لا، دخلنا في موضوع آخر، إحنا قاعد نتكلم دكتور عن
ما صور، لا عفوا نوضح الناس، ما أجيبها بحضني وقد أصور فيها، لا، هي مكانه وأنا مكاني والصورة من بعيد، تريد إثباتا لزميلاتها أني حضرت المحاضرة وشفت هذا الإنسان اللي نراه سينما شفته مسرح إن صحة العبارة، يشوفه تلفزيون شفناه حقيقة، لكن ما هي صورة وهي متزينة وأنا قاعد كذا مقرب يدها ولا لاصق فيها، ما يجوز هذا الشيء، لكن من بعيد وش المشكلة؟
دكتور المشكلة بعد الفاصل بإذن الله. دكتورنا الفاضل، احنا مهدنا في الفاصل الاول في فرش عن الشباب والواقع والجيل، وهل احنا قاعدين ننظر لهم صح ولا ننظر غلط، وهذا الارتباك، ودراسه الدكتور ثويني يقول كان قبل في جيل اول وجيل ثاني، الان في مرحله زمنيه واحد يلقى اربع اجيال من خلال التحولات السريعه، في كلام طويل تربوي ودراسات وهموم كثيره، تكلمت عن الصورة مع الشباب، احنا زي كيف نتلطف معهم، احنا عمرنا وين، اهتماماتنا فكرية جادة، ومع ذلك يعرفك في الإعلام يجي يصور معك، ممكن نصور هذه الصورة لها دلالة جميلة، لها حب، لها ان عنده استعداد يسمعها دكتور. شيء حلو. نعم دكتور،
لأنه يرى الشيخ حاجة الرمزية قريبة من حالة النبوة والألوهية.
لا مولى الدرجة دكتور،
هو يرى، أقول
مولى الدرجة، يعني هو يرى أن هذا مشهور لاعب شيخ. أنا أسمح لي، أنت يعني الله يجزيك خير تصغي إلي بأكثر من اللازم، لكن أنا أقول دكتور من الأشياء التي ألوم فيها التربوي، أنا ما أسميه فقط داعي، التربوي، الناس تصور مع اللاعب، تصور مع الفنان، تصور مع البرلماني، تصور مع السياسي، تصور، لكن أكثر ما تفتح قلبها مع ذلك الرجل الذي أخذ سمة دين. ليش ما أعطى رقم حق اللاعب قال عندي مشكلة بقول لك إياها؟ ليش ما أعطى رقم حق السياسي؟ السياسي قد يحقق له مصلحة معينة، لكن كمشكلة شخصية نفسية وين تكون الجريمة؟ إذا استغل هذا الداعية أو الشيخ أو المربي أو في منصب توجيهي هذا الشيء فانتفع واستغل الآخر المسكين الذي أحسن فيه الظن. فأنا أقول جريمة أن يحسن فيك الناس الظن ثم أن تخيب آمالهم بأي وسيلة، حتى لو كنت تقرأ رقية شرعية أو تفسر أحلام أو داعية توقف تتكلم في مكان عام على منبر.
هو يجب الإنسان يهيئ نفسه قبل أن يتصدر للناس، يهيئ نفسه إيمانيا، يهيئ نفسه معرفيا وخلقيا هذا الإنسان. الأمر الآخر يجب أن يكون عنده آليات للضعف. الإشكالية حين عندنا آليات كيف نقوي إيماناً، لكن ما عندنا آليات في لحظات الضعف كيف نتداركها. ولذلك مثلاً لو كان مثلاً الداعية عنده هذا الشيء يقول أنا أضعف في مسألة النساء أو غيرها، يجب يكون عنده آليات. ابن القيم رحمه الله حينما تكلم عن الآليات النفسية في التغير مع المعصية ذكر أولها هي الخاطرة، ثم الهم، ثم الإرادة، ثم العمل، في أربع مراحل. في لحظة الخاطرة المقاومة أسهل، وهي لها ما يوازيها عندنا في علم النفس والطب النفسي. في الخاطرة الرجوع أسهل، حينما يأتي الهم الرجوع أصعب شيء ما، ثم حينما تأتي الإرادة فالرجوع ربما يكاد يكون متعذرا، ثم بعدها يتم العمل. كان لزاما على كل داعي أنه يدرك خواطره حينما تأتي، ثم له خط ساخن مع صديق يؤمن به أنه ينفض تلك الخواطر عنده بسرعة حتى يداويه، وهذا فعل الصحابة حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا ندخل مع الشباب الآن الدكتور، ندخل في مسألة إلحادية مباشرة، ألا وهي عندما قسم العلماء أو درسوا الإلحاد قسموه تقسيمات كبيرة. في السابق كان الإلحاد عميقا وينطلق من ثلاث عناصر أو سبعة، فدرسوا دراسات كثيرة في الموضوع. من هذه العناصر مشكلة عملية كما يقول عنها العقاد في كتابه عقائد المفكرين في القرن العشرين، هي جديدة قديمة. والعجيب دكتور لاحظ تكلم فيها الجاحظ في الجزء الأول من كتاب الحيوان كلاما يفوق كلام لايبنز الذي رد عليها وشرحها، ألا وهو، وأنت من منظورك النفسي دكتور، احنا نناقش منظور، يعني العقاد في مقدمة كتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومه تكلم فيها كلام لم أقرأه عند حتى الفلاسفة الغربيين في قضية لماذا مشكلة الشر في الكون. أنت إنسان سيكولوجي، طبيب نفسي، ليش الله وجود الشر؟ ايش معنى يصير فينا الشكل الألم في الوجود؟ حتى في كتاب ملاحدة معاصرون يذكر اسم واحد اسمه ميلتون ملحد، يقول الملاحدة الذين في جذورهم وتربيتهم حساسين رومانسيين هذا سبب عنده مشكلة. أنا حساس رومانسي بس ضبطها في قضية العقيدة، يعني العارض لا يسقط المسلمة الضخمة والبنيان والصرح الإيمان الكبير، هذا عارض يمر يدرج في ضمن هذا الصرح، يسكت عنه، يعلق يا أخي ويرجع. اللي قاعد يصير أي عارض صغير يسقط الهم، يسقط الصرح الإيماني العقلي اليقيني. مشكلة الشر يا دكتور، وحتى عند النساء اليوم النساء يشكون وايد، الشباب يشكي يشوف آلام شرور، احنا محلولة عندنا في الدين. أنا كمؤمن تطرأ علي شرور، هل ألتحق بركب الكافرين أو الملحدين حتى أخرج من هذه المشكلة؟ هل هذا هو الحل؟
شرور مثل ماذا؟
لماذا هذه الدماء التي تسيل في العالم؟ لماذا يخلق الله هؤلاء؟ يعني أجد طاغية متمتع في النعيم وأجد ناس صالحين براء يعيشون في أمراض وفي كآبة وفي قتر العيش، وهذا مشلول، هذا مريض، هذا آلام الإنسانية وكوارث الإنسانية زعزعت هذا الإيمان.
هذا السؤال له جانب فكري فلسفي عقدي ليست منطقتي فأجيبه، فأترك الإجابة إليك. وله جانب نفسي سأتحرك من خلاله أنا في تخصصي. فأنا في مثل هذا البرنامج أغطي الجزئية النفسية، وسيد الشيخ الدكتور محمد يغطي الجزئية الفلسفية الفكرية العقدية.
بس بين ضميمتين، أنا هذا الموضوع طرحته قبل سنتين في حلقة كاملة، لماذا خلق الله الشر، بل لماذا خلق مصدره كإبليس، نعم، وهو يحاربه وينهى عنه، وهذا الكلام ليس جديدا، يعني شارح الطحاوي يتكلم فيه، فالموضوع مفصل ومفسر، ولا يمكن أن تفهم مشكلة الشر في أي دين وفي أي كون ما لم يأخذ الإنسان قصة البداية والنهاية وفي اليوم الآخر. لذلك رحمة الله على محمد عبده الإمام قال لا يمكن أن تفهم العقيدة الإسلامية إلا بالله واليوم الآخر، بالله واليوم الآخر، بدون يوم آخر تتعطل كثير من القضايا الفكرية دكتور ولا تحل.
القضية يسيرة جدا، لأن بنفس السؤال لماذا خلق الله الليل، لماذا الله سبحانه وتعالى ما جعل الدنيا كلها نهار وعمل مستمر ولا حاجة إلى الليل أن ننام ونستريح ولا يكون هناك التعب في الجسد البشري. الحياة تقوم على الضدية، وجمال الحياة بالضدية، ولذلك والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى
بالضبط.
حتى الرجل والمرأة هي تكاملية. إذن الحياة ناموسها أن توجد الضدية، ولا تجد حلاوة الخير حتى ترى الشر. تخيل لو الدنيا كلها خير فلا مذاق له، وغير المذاق لا يمكن أن أحد ينتصر لذلك الخير ويحافظ عليه إلا بوجود الشر. الإشكالية الأخرى أن بعض الناس ينظر إلى الدين من زاويته الفردية لا من الزاوية الجماعية. هناك مصالح المجتمع، هناك مصالح الفرد، ولذلك لما قامت الرأسمالية بالغت في مصلحة الفرد، والاشتراكية بالغت في مصلحة الجماعة، فضاع هذا وهذا. ومن هنا جاء الإسلام بمصلحة الفرد كما علمتنا سيدي مع مصلحة الجماعة متمازجة بشكل تناغمي. الإشكالية إذا جاءت قضية فيها مصلحة الجماعة أعلى ونظرنا إلى مصلحة الفرد تبعثرت القضية، أو إذا جاءت فيها مصلحة الفرد أعلى ونظرنا إلى مصلحة الجماعة تبعثرت القضية. إذن يجب أن نلجأ للناموس الكوني أن يرتب هذا الأمر. وأقول الناموس الكوني لا علماء ذلك الناموس بالشرط. لماذا؟ لأن عالم ذلك الناموس قد يقدم نكهته النفسية في قراءة النص الشرعي. ولذلك حينما تكلمنا عن شوبنهاور الألماني أيضا في قضاياه الفكرية في نظرته للمرأة، قلت لك أن حينما قال إن المرأة أفعلينة الملمس كان هذا ممتدا أنه كان شاذ جنسيا. كذلك حتى بعض علماء السلف حينما يتكلمون عن قضايا دينية أحيانا قد يشكلوا هذه القضايا، أو من العلماء المحدثين وليس شذوذا جنسيا، نتكلم من سماتهم الشخصية، فإن كان شديدا أو قلقا أو متوترا في طبع شخصيته فربما فتاواه أو تأملاته جاءت حادة في مثل هذا. إذن يجب أن نرجع أن هناك ناموسا يدير هذا الكون، وهذا الناموس يجب أن نفهمه ثم نبدأ نحاكم القضايا إلى هذا الناموس. ما نعرض قضايا الكون على قواعدنا الفكرية، بل نعرض قواعدنا الفكرية على قواعد هذا الكون بعد أن نفهمها. وإذا كان لزاما أن نؤسس مبكرا طريقة التفكير في الكون، متى الإنسان يا سيدي يعرف الضدية؟ ولذلك من هذا المنبر أقول يحرم نفسيا تذكير الطفل بالنار قبل السادسة. لماذا؟ لأن الضدية بين الخير والشر في نموها النفسي متى يفهمها الطفل؟ بعد السادسة. ولذلك أوامر الدين لم تأتي إلا بعد السادسة، إلى السابعة تبدأ أوامر الدين، لأن الضدية لم تبنأ بنائها، والضمير لم يبنى إلا في السابعة مرهم بالصلاة لسبع في قراءة النفسية لهذا الحديث. إذن الضدية غير موجود.
دكتور هناك وقفنا عند الضدية، فاصل. فاضل في آخر فاصل لآخر حلقة، هذه تعتبر بالنسبة لي كارثة يا دكتور. أولا راح أفقدك، ثانيا راح يروح الأيام الطيبة، ثالثا عندي أشياء وايد ما طرحتها، رابعا عندي أشياء وكان ودي أعلق فيها عليك حتى تثريني بالتعليق آخر وتصير هذه الجدلية المتبادلة بين نفسي وبين متخصص في فرع آخر، لكن هكذا الدنيا. دكتورنا الفاضل، أحيانا يتسبب المجتمع بعناد الطرف الآخر أو خوفه أو تأجيله أو لا مبالاته، بمعنى أنه هذا ملحد درس قرأ مثل دائما أنا أعرض كنموذج أشهر ملحد في القرن هذا السير أنتوني فلو الإنجليزي الذي ألحد يعني عمره 80 سنة 60 سنة ملحد ثم قرأ الجين البشري وقرأ كذا ورد على نفسي هذا كانت كتبة أجندة لملاحدة العالم السير أنتوني فلو كامبريدج. حتى ريتشارد داوكنز زعل عندما آمن هذا وقال آمن صديقك الملحد الكبير قال له هذا كبر بالسن وخوفه من الآخرة خلاه يآمن فرد عليه السير أنتوني فلو قال أنا إلى الآن ما آمنت في اليوم الآخر حتى أخاف منه أنا آمنت أن للكون إله بعد مرحلة الأديان ما جت حسيت أن أنتوني فلو السير ريتشارد داوكنز الملحد الذي خسر صديقه الملحد فآمن ركز على الشخصية أكثر ما ركز على الفكرة أنت ما ناقشت أدلته وهذا نوع من أنواع الضعف الذي رأيته عند ريتشارد داوكنز في مناقشاته. أنا أقول هذا الكلام أن أشوف حتى هذا يجعل سدود فألا ترى أن المجتمع يجعل سدودا في رجوع إنسان فطن على ذاته تجلت له أدلة قوية راجع نفسه مش خاصة مجتمعاتنا العربية اللي تسميها مغلقة اللي تسميها متعصبة اللي تسميها ما تسميها
المجتمع أعتقد لا يعمل سدود بل يرحب بعودة الملحد ترحيبا كبيرا يتمنى رجوع الملحدين لا يجعل سدود لكنه لا يعرف كيف يتعامل مع الملحدين سوء التعامل مع الملحد يجعل الملحد ربما في بعض أحيان يصر على وضعه هذا شيء الأمر الآخر يجب أن نفهم شخصية الملحد الملحد النرجسي يكون إلحاده تغذية لنرجسيته بل حتى في الصف الإسلامي بعض من يأتون بالأفكار الغريبة ويضربون الناس بها ما كانت إلا جزءا من نرجسيتهم فإذا جئت للبعد النفسي الملحد والداعي الإسلامي غريب الأفكار تنبع من النرجسية أو من سمات الشخصية شبه الفصيمية التي تقدم أفكار غريبة عند ذلك الإنسان فاللون واحد في مثل هذه ومثل هذه لكن لو وجد بين أيدينا ملحد الآن ما الذي نقول له ونحن في آخر يوم من رمضان يقول كل عام وأنت بخير إخوتي هنا في هذا البرنامج ولجماعة الأمة الإسلامية ومن يحب الأمة الإسلامية من جميع الشعوب والأديان لهم مني أجمل تحية أقول لمثل هذا يجب عليها المسارعة في الرجوع لماذا؟ لأنه إذا رجع إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى إن لم يكسب فإنه لن يخسر هذه واحدة الأمر الآخر بعد أن يرجع مباشرة حتى لو لم يقتنع يجب أن يرجع مباشرة لكنه بعد أن يرجع ويقوم بالواجبات التي يجب أن يقوم بها يجب أن يحدد ما هي أسباب أنه ألحد في الماضي ويأخذها كقضية رياضية أنا ألحد مظروفي في الطفولة ويعبأ الاستمارة التي تكلمنا عنها سابقا في حلقة سابقة ثم يذهب ليس كمناظر يتحدى الآخر إنما كباحث على الحقيقة علموني ما أدري بصراحة أنا من مسلم مثلكم لكني أيضا من معاند لكم أبغى أشوف الحقيقة علموني الإشكالية بعض الناس هو غذاء شخصيته العناد فيتغذى بالعناد وتجد بعض ربما الملحدين كل ما ناقشته وصريت عليه كل ما تبسم مسترخى كذا فأنت تبهجه تضخ الدم في عروقه بالعناد والتوضيح أكثر وبعضهم كلما أهملته فإذا به يتنازل
ولذلك يا دكتور أنا رفضت منذ عهد قريب لمناظرة أو جلسة أنا جلسة مع واحد أنه يتحداك قنع أو أدلتك كذا قلت لا 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 مدام يتحداني هو جاي الآن بنفسية المنتصر والذي يريد أن يتحدى يريد أن يغلب والذي يريد أن يتحدى يريد أن يحقق ذاته والذي يريد أن يتحدى لا يضع لنفسه 1% تراجع أن أفكار قابلة مع أن ريتشارد داوكنز قالوا أنا مش ملحد 100% في كتابي
سافر دكتور إذا سمحت لي على الجرأة حتى أنت وانت رايح له رايح بتحدي
لا والله يا دكتور
إلا أنت رايح لا أنا أقنعك بإلحادي هل ستلحد
لا أنا بقول لك ما بتحدي
جاوبني
لا بس أكمل لك الجواب أنا حتى لو رايح بتحدي لكن أنا ما أتظاهر بالتحدي بنفسية البطولة وتحداه أنا رايح لبنية أني أحاول أن أستوعبه أن أقنعه
يعني أنا ودي أوضح فكرة هو جاي الآن يحمل فكرة الإلحاد ويتحدى في تقديمه وما هو مستعد غيره طيب أنت وأنت رايح لكي تناقشه كمسلم كداعية ولو ودي يفهم مني غلط هذا لو أقنعت مستعد تترك الإسلام وتلحد
القناعة تفرض نفسها لأن دكتور بقول لك شيء الدليل العلمي أنا حين هذا التحول ملحظ فلسفي الدليل العلمي لا خيار علي فيه أؤمن به أو لا أؤمن به إلا أن أكون معاندا لماذا؟ لأن الدليل العلمي يفرض نفسه ولذلك قالوا منطقيا العلم يتبع المعلوم لا العكس لكن لأن القضية تخرج من العلم إلى العقل وقع الخلاف
وهل الإلحاد يقوم على الدليل العلمي
أبدا
أم على المنطقي
لا طبعا على الدليل المنطقي. ولذلك
هذا المهم الذي يجب أن يصل للناس. أنا كداعي
بس دكتور يقوم على الدليل المنطقي في الجدل، هو يحاول أن يستند إلى العلم، لكن الدليل المنطقي حسب كلام الفلاسفة لا يقف مع الإلحاد، لأن الإلحاد على الأقل تكون لا أدريا. أما أن تتخذ موقفا سلبيا من إله وتقول غير موجود، قل لم أصل، لا تقول غير موجود، إن قلت غير موجود اتخذت موقفا علميا. هذا موضوع دكتور احنا باقي لنا دقيقتين، يا ريت كان في حلقة زايدة يا دكتور نتناقش في هذا.
هذه مهمة، رسالة أيضا احنا نسينا مجموعة من يناقشون الملحدين الإسلاميين. نعم نرسل لهم رسالة كما أرسلنا للملحدين.
معنا الملاحظة ترسل رسالة مع الملاحظة، نحن نؤمن بأن هنالك من يبحث بحثا علميا ومن يقرأ، لكن يا دكتور أنا خاطري على بعض الناس في عالمنا الإسلامي أن يقعد ويجيب كتبه متحمس أنه يعني يطعن في النبي أو يطعن في الرسول وكذا. هالمجموعات اللي طالعة يا أخي شفنا ملاحدة، يعني أنتم ما تصلحون تلاميذ عندهم، بس ما كان عندهم هذه الروح الطفولية في الانتقام من التاريخ، وأنه والله أنتم يعني بتنهضون في الأمة لما تسب القرآن ولا لما تسب النبي.
قدمنا تفسيرها في حلقة من الحلقات، لماذا هم يطعنون ولما يضربون، لكن رسالة لمن يناقشهم أيضا من الإسلاميين. أولا يجب أن يكون عند ذلك الإسلامي أدب الحوار لكي لا يرفضه بسبب قلة أدبه.
صحيح.
وليس بسبب نقص منهجه فينسب قلة أدب ذلك الداعية إلى الدين. هذه واحدة. الأمر الآخر يكون عنده مرونة التفكير والقدرة المنهجية على فن التعامل مع المشكلات. الأمر الآخر يكون عنده المعلومة الكافية. هذه كلها أساسات، لكن إن اختلف مع الملحد واستطاع الملحد أن يغلبه في الحوار فيجب عليه أن يستسلم في نظري أنه نزم في الحوار، يحتاج إلى شيء من المراجعة ويعود ويسأل من هو خير منه. لا يقول لا كلامك غلط وكذا وكذا، مدام تجلى أنه أمام الناس قد غلبه، هو لم يغلب الدين وإنما غلب قدراتك أيها الداعية.
الله يجزيك يا دكتور، مليتنا وأكرمتنا، وكان ودي يا دكتور تسوي لك دراسة نفسية عن الذين كان لهم من بنية الأمة، ثم في سنية شبابهم هاجموا الدين، ثم بعد ذلك مزجت، ثم مدعاية حق يعني ضد، لكنهم ترى يعني راجعوا أنفسهم. يعني مصطفى محمود، عباس محمود العقاد، زكي نجيب محمود، عبد الرحمن بدوي اللي هو سبع لغات وأبو الفلسفة اللي كان وجودي، وآخر شيء يطلع لنا كتاب عبد الرحمن بدوي فيلسوف الوجودية الهارب إلى الإسلام، بعدين يألف كتاب الدفاع عن القرآن ضد المستشرقين، الدفاع عن السنة ضد المستشرقين. مجموعة كبيرة من هؤلاء لو تسوي لنا دراسة من خلال دراسة سيرتهم، لا سيما أن هؤلاء تكلموا عن سيرتهم بأنفسهم. دكتورنا أستاذ الدكتور طارق الحبيب، استمتعت في هذه الأيام الجميلة في الحوار معك، اتفقنا واختلفنا وتكاملنا وتعاركنا في جمال وحب من أجل خدمة الفكرة التي نرى أنها صالحة للناس. دقيقة واحدة تقول فيها كلمة لك أجعلها لك النهاية.
حبك في الله.
بس جزاك الله خير ويكفي، وعلى راسي ونحب الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يخفي لنا المصير.